بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اشترط المشهور في التطهير بالماء شروط. المصنف اقتصر على شرط واحد. طبعا من ناحية الاختصار، وهذا الشرط هو اعتبار الانفصال، انفصال ماء الغسالة عن المحل المتنجس. أما إذا بقى الماء متجمعا من دون انفصال فلا يحصل التطهير بالماء، وهذا الانفصال لا بد أن يكون على النحو المتعارف، يعني إخراج الماء الغالي. لا يحتاج ماذا؟ إلى أنه قطرة من الماء لا تبقى، شيء متعسر، يكفي الماء الغالب يخرج، هذا يكفي. ثم إن مسألة انفصال الماء لا تتعين بطريقة مخصوصة، يعني إلا بالعصر اليدوي مثلا، يمكن أي طريقة من الطرق يحصل فيها انفصال الماء. فروح المسألة هي هذه، نتحدث عن شرطية التطهير بالماء مع الالتفات إلى قضيته. أما مسألة الشرطية، ما هو الدليل على اعتبار انفصال هذا الماء، الماء الغسالة عند الطهر؟ شنو الدليل عليه؟ شلون طلبها؟ شنو الدليل عليه؟ طبعا رواية قطعا ما عندنا، يعني يكون تخرج الماء، هذا رواية ما. الشيخ يقدم وجهين لاعتبار انفصال الماء، وهو هناك تحدي طبعا، يعني إذا قضية رواية يجي فوت تحدي وظل منها من الناس بعض هذه، بس إذا هي أصلا قضية شنو هذه؟ شو نجيب عليها دليل؟ بس ليش ما اعتبرتها دليل؟ يعني قريبة للوجه، الوجه الأول لاحظوا، يقول إن الغسل أو الغسل، بعض الناس يقول بالضم بالفتح، بعض يقول أصلا ماكو فرق، إن الغسل الذي تضمنته روايات التطهير اغسل ثوبك، كلمة الغسل موجودة، إن كلمة الغسل عنوان صدر من الشارع، اغسل ثوبك، ولم يرد نص منه على تحديد كيفية معينة. وبما أن هذا العنوان عرفي، الغسل من العناوين العرفية، فلا بد أن يحمل على ما يفهمه العرف، والعرف يرى تقوم الغسل بانفصال الماء عن المحل المتنجس. فلو تنجست يد الإنسان، هذا راح تكفر، ووضع عليها ماء، ولا أنه بقى الماء متجمعا في كفه من دون أن ينزل، يقال فلان غسل يده؟ لا. وهكذا لو أمر فلان أن يغسل ثوبه، فهل مجرد إلقاء الثوب بالماء يقال أنه قد غسله؟ أم لا بد من إخراجه ثم ماذا؟ عصره من جديد. وبكلمة، هناك بحث بينت أكثر من مرة، إن الفقيه قد يلتجئ إلى العرف لإخراج الدليل، هاي وارد كثير عندنا في رسائلنا العملية عرفان عرفان. ما هي الضوابط أو ما هي الشروط التي يلتجئ الفقيه إلى العرف؟ يبدو شروط ثلاثة. الشرط الأول أن ترد أو يرد هذا العنوان في لسان الشارع، في لسان الروايات، مو عنوان ذكره الفقهاء، هذا واحد. وهذا عنوان الغسل موجود. الشرط الثاني أن لا يتدخل، أن يكون هذا العنوان، العفو، أن يكون هذا العنوان الذي ذكره الشارع هو من ليس من العناوين الاختراعية، يعني من الماهيات المخترعة التي اخترعها الشارع من قبيل الصلاة. عندك شنو؟ التيمم، عندك الوضوء مثلا، هذه كلها عناوين ذكرت في لسان الرواية لكنها عناوين قد اخترعها الشارع. زين، طيب شنو مستند هذا الشرط؟ مستندها واضح، ان نفس كون تلك العناوين هي جاءت من الشارع هو كثير ببيان كيفيتها، ولا ما صارت اختراعية. يعني شنو بالك واخره راح اجيب عنوان انا مالته محل هو طلع موجود عند الناس؟ لا، كونه اختراعي يعني الشارع يتكفل ببيان الكيفية. فبشترط ان لا يكون اختراعيا وانما يكون متعارف موجود. الشرط الثالث ان يكون هذا العنوان عرفيا ولكن ان لا يتدخل الشارع في هذا العنوان العرفي، إذ بعض العناوين العرفية قد تدخل فيها الشارع، وهذا التدخل يمثل إلغاء لمرجعية العرف، مثل عنوان الوطن، عنوان عرفي كما تعلمون بس الشارع قيده بقيود، أكو وطن عندنا شرعي، وطن اتخاذي، قيود معينة، إنه احتمال بعض الفقهاء يكون ساكنة 6 أشهر، لاحظ، رغم أنه عرفي إلا أنه الشارع قد دخل به. لا، نحن نشترط أن يكون عرفيا ولم يتدخل فيه الشارع. إذا تمت هذه الأمور الثلاثة هنا الفقيه يلتجئ إلى العرف، يقول وما يفهمه العرف يريده الفقيه. هذا تقريبا الشروط الثلاثة كلها موجودة في مسألتنا. كلمة الغسل واردة في النص، ليست من المواضيع المخترعة، لم يتدخل الشارع ببيان. فلو رجعنا إلى العرف من جديد رأيناهم لا يكتفون بالصبر وإنما يسعون جاهدين لإخراج الماء من المحل المتنجس، وإنما إبقاء يمثل حالة من الاستقذار، العرف عنده يعني حالة من دون عصرة، أكو ارتكازية أن أصلا هذا الماء اللي هو طاهر قد تنجس من لاقى المحل المتنجس، فيبقى الشيء المحل المتنجس على قدارته، ولا طريقة لتخليصه إلا إخراج هذا الماء. هذا الوجه الأول. أخوان
شيخ،
بالنسبة للغسل يصدق بالجامعة، هذا معروف. الغسل، ها طبعا سيد الفوي طرح هذا الاشكال، يقول عندنا مفهوم الصب وعندنا مفهوم الغسل. سيد الفوي هو يرى ان مفهوم الصب متقوم بالجريان، يعني انه يستوعب المكان لا يشترط فيه الانفصال، مجرد حينما استوعب المكان حتى لو لم ينفصل. شلون انه قضيه غسل اليدين ما يشترط الانفصال حتى مجرد الصب، بينما سيد الفوي يدعي ان الغسل لا، ليس متقوم بالجريان فقط، الجريان لا بد يحصل مع الانفصال. ويقول هو سيد الخوي، يقول بالروايات قابلة الروايات أكو غسل وصب، يقول ها قنية المقابلة تطيح. ثم كانوا بعض الفقهاء يشكك في أصل المقابلة وأن الغسل غير الجريان. زين، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، خلينا نشوف. لو تنزل وقلنا أن مفهوم الغسيل ليس من المفاهيم العرفية وأن الشارع تدخل. المهم لم نستفد وأن الغسيل لا هو عين الصرف. المهم أكو تشكيك من ناحية الوجه الأول، لم نفهم من الوجه الأول اعتبار الانفصال. السيد الشيخ يقول عندنا وجه ثالث وهو الاستصحاب، التمسك بالاستصحاب، أي استصحاب بقاء النجاسة. بالله كيف هذا الثوب متنجس، جزمة غسلناه بالماء فشككنا إذا لم يحصل الانفصال يحصل التطهير أم لا؟ خب إذا انفصل هذا محل اتفاق جيد، أما إذا لم ينفصل فنشك في حصول التطهير فنستصحب ماذا؟ نجاسة الثوب. طب عندنا يقين بالنجاسة هذا واضح، وشك حصول التطهير من دون انفصال الماء فنستصحب بقاء الثوب على النجاسة. الشيخ يقول إلا أن هذا الاستصحاب المذكور مبني على قبول جريانه في الأحكام الكلية، أما إذا شككنا كما سيد الخوئي تعرفونه الذي يرى أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري لأن النجاسة حكم فلا يمكن أن نقبل هذا الوجه الثاني، لأن السيد الخوئي يرى كل شبهة حكمية لا يجري فيها الاستصحاب لأن استصحاب المجعول معارض بأصالة عدم الجعل الزائد. من يطبق لي هاي الفكرة على مثال؟ على مثال أنا الفكرة شارحة مرارة بس أريد على مرارنا شون لسان السيد الخوئي شون عنده مجعول يطيشي وعدم الجعل الزائد راح يطيشي ثاني وراح يتعارض وراح يضطر السيد الخوئي يرجع له شيء آخر، شلون واحد يطبقها؟ أريد
شيخ
الثوب
متنجس هذا حكم مجعول
أحسنت
ثابت
هذا فعل، إذن المجعول شيء ورث لي
فعلية النجاسة
أحسنت جيد
زين. فإذا أردنا أن نستصحب يكون مستصحبة إلى بعد الغسل قبل الانفصال.
طب احنا استصحبناه خلاص استصحبنا النجاسه يجي هنا سيد الخوي راح يدخل شلون دخل سيد الخوي
بعد الغسل وقبل الانفصال نشك في حصول الطهاره الى هذه الحاله
إيه بعتبر احنا خلاص استصحبنا النجاسه الفعليه ثوب عندي وما عندي ثوب بالخارج
ثوب موجود
واكو باول موجود كل الامور فعليه موجود غسلته وما حصل الانفصال شككت استصحب النجاسه هذا هنا لحد الان ماكو مشكله. السيد الخوي قال اكو شيء معارض الى هنا الكلام خلنا ابين لكم الان. الان السيد الخوي شنو يقول؟ يقول جزمه قبل بدايه الشريعه بدايتها لا يوجد شيء اسمه جعل النجاسه للبول والروح امور متاخره، جعل للنجاسة ما موجود بداية الشريعة موجود هذا ما موجود، ثم بعد ذلك اجت الشريعة قال الثوب إذا تنجس بالبول فهو ماذا؟ نجس. أكو جعل وهذا الجعل إلى فترة متيقنة وهي فترة عدم انفصال ماء الغسالة، جعل يعني تشريع، وهذا الجعل إلى فترة مشكوكة وهو يعني هل الشارع جعل النجاسة العفو الفترة المتيقنة فترة سقوط البول على الثوب هذا جعل للنجاسة أم لا؟ هذا فترة متيقنة هذا، لكن نشك هل الشارع جعل النجاسة للثوب أيضا حتى لو غسل ولو لم ينفصل الماء؟ هذا اكو جعل للنجاسه ومشكوك هذا، فماذا نستصحب اذا عندك شك؟ اصاله عدم جعل النجاسه للثوب في صوره صب الماء ولم ينفصل، عدم جعل النجاسة. بينما استصحاب المجعول شنو قال له؟ استصحاب النجاسة. فاستصحاب المجعول اللي هو الوجه الثاني يثبت لك النجاسة، معارض بمن؟ بأصالة عدم جعل النجاسة للثوب الذي غسل بالماء. يعني عندنا فترة متيقنة لجعل النجاسة وهو عرض البول على الثوب، هذا متيقن. أما هل النجاسة موجودة حتى لو غسل ولو لم ينفصل؟ هذا جعل المشبوه، فأستصحب عدم جعل النجاسة. فشي يقول سيد هو دائما استصحاب المجعول معارض بأصالة عدم الجعل الزائد، هذه الفترة المشبوهة. فحديث لا تنقض اليقين بالشك وين تطبق على استصحاب المجعول بلا مرجع، أصالة عدم الجعل وبليش بلا مرجع يتعارضا ويساقطا، وين نرجع إلى أصالة الطهارة، غسلت الثوب بالماء وما انفصل، شكيت طاهر يوم طاهر، شو استصحب؟ مو استصحب، شو الجبل؟ صارت الطهارة بعد سقوط الاستصحاب، لأن الاستصحاب قد يسيبون ما يجري، واضح إن شاء الله هاي؟ فسيد هو يرى الشبهات الحكمية وهكذا الوضعية اللي تتضمن إلزام مثل النجاسة، لا يجري فيها الاستصحاب المجعول لأنه معارض بأصالة عدم الجعل الزائد، واضح إن شاء الله ها؟ بعد ما نصير يعني نحاول نطبقه ما نصير النساء. بعد سقط الاستصحاب نصير هو الاستصحاب. غسلنا بالماء.
فأشك أنه تطهر أو لا يتطهر.
أي بعد أصحاب ما يجري.
بالي
أصالة الطهارة هم تجري منه. أصالة الطهارة كل
شيء أنا ما أعرف حالة
سابقة، أما إذا أعرف حالة سابقة أنه نجس فأجري أصالة الطهارة. ماكو عندنا بعض الفقهاء يرون عموم أصالة الطهارة حتى للحالة السابقة، حتى لو كنت تعرف بنجاستها سابقة بس عرض عليها التطهير لا راح أشك، هذا الماء اللي طهرت الماء مطهر يطهرها يوم يطهر شك عندك، ما دام اكو شك في التطهير وشك في النجاسه في نفس الوقت حتى لو كنت تعلم يجري بدون اي شك. نعم الا على راي سيد الشهيد يقرا كلمه قدر بالفعل قدر حتى تعلم انه تقدر، وهذا هو عند الا على راي سيد الشهيد، هذا مطلب ثاني. يقول واما اعتبار طبعا قبل لها، وينبغي إذا عرفنا ذلك ينبغي أن نلتفت إلى أمرين نكمل هذا. الأمر الأول يعني بناء على اعتبار الانفصال، انفصال ماء الغسالة يكفي الانفصال بالنحو المتعارف قلنا، يعني خروج الماء الأغلب ولا يكفي خروج جميع الماء، فإن هذا شيء متعذر وهو لازم لوجود الغسل، هذا شيء ثاني ان المهم انفصال ماء الغسالة لا خصوصية للعصر، وانما العصر جاء به كمقدمة لانفصال ماء الغسالة، فاذا حصل الانفصال بطريقة اخر ما اعتقد واحد وان كان بعضهم يدعي الاجماع على اعتبار العصر، ما اعرف شو هاي من جايبها. زين يقول وأما اعتبار انفصال الغسالة، هذا شرط يستدل له بمن؟ بوجهين. الوجه الأول يقول فيستدل له بعدم صدق الغسل، بس الشيخ شنو فتح ذاك لك شيء كله طيرة، ما قال ترى هذا موضوع عرفي والموضوعات العرفية بها مجال الفقيه يعول عليها ولا بتحت ظل شروط معينة، كل من ما جاب أبد ولا جاب شيء منه، ذلك فقد يستدل له بعدم صدق الغسل. وهذا يقول شنو الغسل شنو رغب فيه؟ تقول لأن الغسل مفهوم عرفي وهذا رتبه بعد إلا بذلك، يعني إلا بالانفصال راح يجيب شاهد حتى يقنعك، بس وين كان المفروض الشيخ يركز على الأولى، أما أنه يجيبها ويروح يركز لك على الشاهد وإحنا الأولى بعدنا ما مقتنعين بها، يعني شنو عدم صدق الغسل هذا لا علاقة لها. فأكو حال يسوون شلون يدوخ يوديك على الشاهد ينسيك المطلب كله. ثمن صب الماء على يده المتنجسة وبقي متجمعا وسطها لا يصدق أنه غسلها إلا بالاغتسال. زين ومع التنزل هذا الوجه الثاني، والشك أن الغسل لا يشترط في مفهومه الانفصال في اعتباره عرفان، في مفهومه فالاستصحاب يقتضي بقاء النجاسة وعدم ارتفاع النجاسة إلا به إلا بالانفصال. لكن هذا الاستصحاب شنو مشكلته؟ بناء على جريانه في الأحكام كلية وعدم معارضتها بأصالة عدم الجعل الزائد اللي ذكر السيد الخوي. وينبغي الالتفات هذه قلنا عليها إلى أنه على تقدير اعتبار العصر وهو معتبر كمقدمة لانفصال الغسالة. ويجي واحد يقول لك خصوصية لا بما هو هو، فلو أمكن تحقق الانفصال بغيره كفى ذلك. زين أكو بعد شيء آخر الشيخ هو ذكره في المتن بس ما ركز عليه شنو هو. يقول واعتبر المشهور في حصول الطهارة به انفصال ماء الغسالة بالمقدار المتعارف. أنا ما ركز عليه شيء وإحنا بيناك يعني خروج الماء الأغلب لا يشترط خروج جميع لأن هذا متعذر. زين وخلصنا من الماء. الآن ما حكم الإناء الذي لطع منه الكلب أو ولغ منه الكلب؟ المشهور بين الفقهاء، المشهور عند الفقهاء إذا غسل الإناء بالماء القليل فثلاث مرات، أولهن بالتراب ثم ماء وثم ماء، هذا رأي المشهور بخصوص الغسل بأي ماء؟ ماء القليل. سما إذا ماء كثير لا، مرة بالتراب ومرة واحدة. بس إحنا خلنا نشتغل على القليل. أيها المشهور ما هو المستند في ذلك؟ مستند المشهور صحيحة البقباق أبي العباس. بل خلنا نقرأ الصحيحة. يقول في حديث سأله فيه عن الكلب فقال رفس النجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء، هنا الشاهد راح يبدأ، واغسله بالتراب أول مرة. والله ركزونا عليه. ثم شنو قال الإمام؟ ثم بالماء مرتين عفها. أصلا أكو بعض الأعلام يرى أنه وجود مرتين في الرواية ثم بالماء. أحسن وين المشي؟ هذه الرواية كيف تقرب لصالح المشهور؟ صدر الرواية هو قريب اغسله بالتراب، لكن لم يقل ومرتين بعد ذلك ثم اغسله بالماء. وإطلاق كلمة الماء ماذا يقتضي؟ مرة واحدة، وبالتالي هذه الرواية تكون أجنبية عن من؟ عن المشهور. شنو اللي سوى المشهور؟ قالوا هذه الرواية هاي الصحيحة وبذيها مطلق، إلا أن موثقة عمار اللي راح تجينا بعد هاي المسألة دلت على أن الإناء إذا تنجس بأي نجاسة، الله رجاء أي نجاسة، بالبول بالبلوغ أي نجاسة، يغسل الإناء كم مرة؟ ثلاث مرات. فهذه الموثقة ثلاثة مرات سوف تقيد ذيل الصحيحة اغسله بالماء يعني ايش قد يصير اغسله بالماء؟ ثلاث مرات، باعتبار ان موثقة عمار مطلقة منه ولا يحتمل التعفير، اخف نجاسة منين من بقية النجاسة. طب جيد الان، ولكن اذا رحنا لموثقة عمار وقيدنا بها قال ثلاثة، موثقة عمار ما متعرضة الى الألوه، ها قال الروح الى صدر هذه الصحيحة اغسله بالتراب، راح تقيدنا ماذا؟ صدر موثقة عمار اللي ثلاثة يعني واحد من يمن بالتراب. فبينما الموثقة موثقة عمار قيدت ذيل الصحيحة، صدر الصحيحة قيده صدر الموثقة، وبضم هذا إلى هذا يتحقق فتوى المشهور. لكن هذا بناء ماذا؟ على عدم وجود كلمة مرتين في الرواية، وإلا هسه إن شاء الله نناقشها إذا مع وجود المرتين. لا، المشهور حينما وجدوا أن بعض العلماء كشيخ الطوسي في الخلاف والمحقق الحلي في المعتبر يذكر الرواية ويذكرها بالمرتين، المشهور كيف يتخلص من هذه الكلمة؟ قالوا إن الأخبار خالية من المرتين، ولا يبعد هذا اشتباه منهم في الذين ذكروا مرتين، حاولوا يتخلصون من هذه القضية مرتين بوجود اشتباه، كتب الأصحاب خالية من ذلك. إلا أن عند التأمل أن كلمة مرتين هي الصحيحة، وهذه الرواية لا علاقة لها بالمشهور، ويوجد عندي شاهد. الصحيحة كيف تحدثت عن ولوغ الكبد؟ قالت واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب. شنو قالت؟ أول مرة، أول
قناعة التعدد فهمت.
يعني شنو مقابل الأول؟ لا سعوف مرة، أول مرة يعني ما شو اللي يناسبها؟ بالماء يناسبها مرتين، ثم اغسله بالماء مرتين، مرة مرتين. إذ لو كان المقصود عدم اعتبار المرتين لكان من المناسب أن يقول الإمام واغسله بالتراب أولا، أو واغسله بالتراب بالتراب ثم بالماء. أما يجيب كلمة مرة، يجيب كلمة مرة ثم بالماء بالماء، فيناسبها بالماء مرتين حتى بقرينة المناسبة. والذي هم يؤكد هذا المعنى أنه وجود هذه الرواية أنه عد هذا الأمر من نوادر شواذ الشيخ الطوسي اللي يرى وجوب بعد التعفير مرتين، هذا معناه أن الرواية موجودة وليس فيها أي اشتباه، فليست مجرد خلو كتب الأصحاب لا يعني أنه قد اشتبه المحقق الحلي وقد اشتبه منه الشيخ الطوسي، إذ هم أقرب زمانا منا من الرواية.
كيفية
الغسل
انه اول بالتراب ثم الماء، يعني
مو تسوي بالعكس، ما اي بس ليش صحيح هذا ثم صحيح، بس مره شنو معناه؟ صح هذا بس مره شنو معناه؟ مره شنو معناه؟ لا اهتمام بعيد، مره ليش قال له مره؟ يعني هاي معناه الإمام مثلا يكون يقعد بحياة الناس بالجزئيات، فصعبة هاي، يعني هو توجيه بس ما يناسب الإمام، ما يناسب هاي المسائل، يعني الأمر واضح هذا.
بس توجيه أول مرة شو علاقته؟
يقول أقول لو كانت القضية اشتباه مرتين،
نعم،
فبيقول الإمام اغسله بالتراب أولا ثم بالماء أو اغسله بالتراب. ذكر مرة يعزز على أن وجود مرتين في الروايه، مرة هنا وهناك مرتين، مرة يعني مفردة وهناك اثنين زوج. أما إذا أقول لك مرة واحدة وبالماء ما بك قيد المرة، ما يناسب هذا. ماكو مناسبة. ماكو مناسبة تصير بين المرة ومطلقة، بين المرة ومرتين فماكو مناسبة بالتالي. أما مرة ومطلقة لا مناسبة. يقول بناء على وجود وجود كلمة مرتين حسب نقل المحقق، بناء على وجود وعدم وجود. هاي مرتين بناء على، يقول يعني يقول هاي مرتين على رأي المحقق في المعتبر، يعني مو على رأي الواقع. يجب يقول شهران
وجود مرتين هم تعزز إسلام
المشهور. شو المشهور
شو
مرتين ثلاث مرات يدعي ثلاث مرات،
أول
مرة ثم بالمرة أيضا. لا لا مرتين المرة
بعد ما يحتاجون إلى وثقة عمار حتى تقيد ويستدلون على ثلاثة، هي رواية كل نصف المطلوب.
واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين.
يعني هو بعد التقييد المثقة الصحيحة هو راح يستنتج منه، راح نوصل نتيجة إنه نفس أول مرة بالتراب مرة ومرتين بالماء.
إيه نعم نعم على وجود المرتين الأمر واضح، ما يحتاج تقييد. إيه نعم بناء على وجود كلمة مرتين حسب أمر طبيعي توافق المشهور تماما. وأما بناء على عدم وجودها هنا يصير فإطلاقها وإن اقتضى كفاية المرة، لأن مرة قال ثم بالماء بالماء المطلق، إلا أن موثقة العمار الآتية دلت على أن الإناء المتنجس بأي نجاسة يجب غسله ثلاث مرات، فذي هذه الصحيحة راح يقيدها موثقة عمار. إذ لا يحتمل أن الولوغ، قد واحد يقول لا ذاك الولوغ، الولوغ ليس أضعف من بقية النجاسات، إلا إذا نجت لا تقرب أو لا تقرب. زين، وبذلك تصبح الموثقة موثقة عمار مقيدة للصحيحة، وفي الوقت نفسه تصير الصحيحة مقيدة للموثقة. من أي ناحية؟ من ناحية ثلاثة مرات أن أولهن بالتراب، من ناحية لزوم التعفير في خصوص ولوغ الكلب، وهذا يعني أن كل واحدة تصبح مقيدة للأخرى من جهة. مو أصير حق لي وحق لك مع الأحزاب. زين الحمد لله رب العالمين.